فيا أيها الإخوة الكرام، من تمام فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا على بصيرة من أمرنا في هذه الحياة الدنيا. أولا، بين لنا ربنا جل وعلا الغاية من خلقنا في هذه الحياة الدنيا، فقال مولانا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة الصبر على الابتلاءات التي هي اختبار لإيماننا. ربنا جل وعلا قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا بشكل عام لكل إنسان، وربما يشتد البلاء على العبد كلما قوي إيمانه، وذلك لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. روى الإمام الترمذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. أيها الإخوة الكرام، لنسأل الله عز وجل العافية. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. روى الإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى سلمان الخير فقال: يا سلمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار. سيدنا النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام قال: يا سلمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار. قل: اللهم إني أسألك صحة في إيمان. قلوها لشو؟ لا تخربط كلمتين لسا، كلمتين: اللهم إني أسألك صحة في إيمان،
اللهم إني أسألك صحة في إيمان،
وإيمانا في حسن خلق،
وإيمانا في حسن خلق،
ونجاحا يتبعه فلاح،
ونجاحا يتبعه فلاح،
ورحمة منك،
ورحمة منك،
وعافية ومغفرة منك ورضوانا.
وعافية ومغفرة منك ورضوانا.
هذا حضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام علم سيدنا سلمان الخير هذه الكلمات. وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم عافني في جسدي،
اللهم عافني في جسدي،
وعافني في بصري،
وعافني في بصري،
واجعله الوارث مني،
واجعله الوارث مني،
لا إله إلا الله الحليم الكريم،
لا إله إلا الله الحليم الكريم،
سبحان الله رب العرش العظيم،
سبحان
الحمد لله رب العالمين. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي،
وأهلي ومالي،
وأهلي ومالي،
اللهم استر عورتي،
وآمن روعاتي،
اللهم احفظني من بين يدي
ومن خلفي
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سامحوني أيها الإخوة، أقول بصراحة يعني ربما أنه ما نحفظ هذا الدعاء، وصعب علينا نحفظ الدعاء لأنه ما لنا مستعدين.
سمعنا يا سيدي، تقدر تسمعنا الدعاء؟
والله سيدي معناته بيغيب الكل إلا من رحم الله عز وجل، يعني إذا بدي أسوي امتحان في هذا الموضوع بيغيب الكل، وربما يكون المتكلم كمان يغيب. إذا نسينا ولم نحفظ، لا أقل من أن نقول نحفظ هذه الدعوات: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبينا وحبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاي كمان تصعب علينا حفظها؟ والله يا إخوتي قصرنا في حق أنفسنا مو في حق الآخرين، والله قصرنا في حق أنفسنا. هذا سر سعادتنا وسر حياتنا، ولكن عندنا زهد في ديننا إلا من رحم الله، عندنا زهد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه. ما في إشكال أخي، حافظ على هذه الدعوات، كل يوم في كل يوم: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قولوا لكل من ابتلاه الله عز وجل بالمرض، المرض كثير وخاصة في هذه الآونة لأسباب عدة، المرض كثير لأسباب عدة لا أريد أن أدخل فيها، المرض كثير، فقولوا لكل مريض: أبشر أيها المريض، واعلم بأن الله تعالى مقدر الأقدار وكاشف الأسقام ودافع الأكدار، وكل قضاء وقدر هو خير في حق الإنسان. أين إنسان؟ فتح لي عينيك. في حق الإنسان المؤمن. قال تعالى: وعسى أن تكره شيئا، وكلنا يكره المرض، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، وكلنا يحب الصحة وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك نرضى، إن عافانا الله رضينا، ولكن نسأل الله أن يرزقنا الشكر، وإن ابتلانا نسأل الله العفو والعافية نرضى، ونسأل الله عز وجل الصبر. كل شيء خير في حق الإنسان المؤمن، وهذا ما أكده النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نحفظه كلنا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قولوا لكل مريض أبشر أيها المريض بهذه البشائر. أولا المرض يذهب بخطاياك، يقول عليه وآله الصلاة والسلام كما روى أبو داود عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء. شوف حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا متفائل، ما في تشاؤم، ما في أبدا، ومبشر كما تفضل فضيلة الشيخ، دائما متفائل ومبشر مهما اشتدت الكروب، لأن حياتنا في هذه الحياة الدنيا قصيرة، لنكون شاكرين ولنكون صابرين. قال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وروى الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ليه زعلانين؟ والله ليه زعلانين يا جماعة؟ والله إن كنا في مرض لا قدر الله، وإن كنا في ضيق، وإن كنا في فقر، وإن كنا ليه زعلان؟ كل شيء كما تقول العامة بحسابي، كل تكفير لخطايانا إذا تبنا إلى الله وتنبهنا إلى ذلك. قل للمريض أولا أبشر المرض يذهب بخطاياك، ثانيا الله عز وجل بمعيتك يا أيها المريض، الله عز وجل بمعيتك معية خاصة، الله عز وجل مع الجميع وهو معكم أينما كنتم، ولكن هناك معية خاصة تكون للمريض. روى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لذلك كان يقول بعض الصالحين إذا أخذ الله النعمة كان عوضا عن النعمة المنعم. أنا عندما أكون في نعمة بجوز أنا لا قدر الله محجوب عن الله بهذه النعمة، أما إذا ذهبت العافية كان الله عز وجل مع المريض، والدليل على أن العبد المريض معه الله عز وجل. شلون منتقلب المريض إيش بيقول؟ يا الله يا رب يا الله يا رب يا حنان يا منان يا كريم دائما وأبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بمعيته. حتى كان بعض الصالحين يزور المريض ولو كان في غيبوبة تامة، كما نحن بيقول يعني العوام أو الأطباء بيقولوا أنه مات الدماغ ما تم فيه إحساس، بس نفس عم بطلع وبينزل، كان يعوده. واحد قال له طيب عم تعوده موحسس ولا شعر؟ قال أنا لا أعود المريض من أجله، أعود المريض من أجلي، لأني أدخل إلى هذا العبد الذي الله بمعيته لأشعر بهذه المعية. تنبهوا إلى هذا أيها الإخوة الكرام. لذلك كان السلف الصالح يزورون المرضى، عرفوهم أم لم يعرفوهم، لأنه في الحديث مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ صار كم وحدي تقل المريض؟ أبشر تنتين. أول وحدي
إجيك تقول فإن المرض
ترى إذا عمال طول بالك عم الشيخ أنت ما يعني إذا بدي أحكي هيك الدرس وبعدين نطلع مثل ما دخلنا بروح أبرك في بيتي والله يعني بس ما ببرك في بيتي لا إن شاء الله ما ببرك في بيتي بدنا نتنبه ونحفظ أول شيء من كله للمريض أبشر المرض يذهب بخطاياك ثانيا أبشر الله عز وجل بمعيتك احفظ لي إياك ما تقل لي أنا رجال ختيارة بدنا نحفظ إن شاء الله وبعدين لا قدر الله بجوز أنا أكون المريض أقول لنفسي هذا الكلام المرض يذهب بالخطايا المرض يجعل الله عز وجل بمعيتك ثالثا المرض سبب لرفع درجات العبد المؤمن برفع له درجاته كما جاء في الحديث عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام روى الإمام أحمد عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكان لجده صحبة أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه طلع زائر لرجل من إخوانه فبلغه شكايته هو رايح يزوره بلغه أن هذا الرايح يزوره مريض قال فدخل عليه قال أتيتك زائرا عائدا ومبشرا شو قال له زائرا عائدا مبشرا قال كيف جمعت هذا كله مين جمعت لي هذا عائدا زائرا وعائدا ومبشرا قال خرجت وأنا أريد زيارتك وطبعا في أجر لما في أجر الله جل وعلا يرسل على مدرجة في هذا العبد بأن الله عز وجل يحبك طالما أنك تريد أن تزوره لله عز وجل الله عز وجل يحبك وبكل خطوة حسنة إلى آخره قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغتني شكايتك أضفت عليها ثانية فكانت عيادة أصبح نية الزيارة ونية العيادة وأبشرك نويت أن أبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه شكرا كان يفهم الله يرضى عنهم راح زائر سمع أنه هو مريض سواني تاني عيادة مريض سواني تالتي أن يبشره دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحيانا أتشبه بالصالحين أذهب في عزاء ميت أقول لهم أتيتكم معزيا ومبشرا لأنال الأجرين أتيتكم معزيا ومبشرا والآن لسه عزة منزيد عليها زائرا ومعزيا ومبشرا يعني بمعنى نشتغل مع الله عز وجل ونحن على صحاوي نحط نوايا متعددة وكل نية لها الأجر أصبح أول مرة شو نقول للمريض أبشر فإن المرض يذهب بخطاياك ثانيا الله بمعيتك ثالثا يرفع درجاتك رابعا قل له مرضك عنوان محبة الله لك والله يا إخوتي أقسم بالله العظيم لو دخلنا بعيادة المريض كما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ربما أن يكون ربع الشفاء بعيادتنا، عندما أدخل إليه وأقول له أبشر تكفير لخطاياك، أبشر الله معك، أبشر رفع في درجاتك، أبشر مرضك عنوان محبة الله عز وجل لك. هذا كلام مو من عندنا طبعا، من عند الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يقول عليه الصلاة والسلام كما يروي الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وروى الترمذي يقول عليه وآله الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه ما عاقبه على الذنب حتى يوافي به يوم القيامة. المريض أبشر، أولا مرضك يذهب بخطاياك، ثانيا أبشر بمعية الله معك معية خاصة، ثالثا أبشر يرفع الله عز وجل درجاتك، رابعا أبشر مرضك عنوان من محبة الله عز وجل لك، خامسا مرضك طريقك إن شاء الله إلى الجنة، مرضك طريقه إلى الجنة، لقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى الإمام الترمذي يقول عليه وآله الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. معناها أجر عظيم جدا جدا جدا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما يروي الإمام الترمذي: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وإذا لقي الله وما عليه خطيئة وين الطريق؟ طريقه إلى الجنة. إذن خمسة أمور، شو يا أبو عبدو؟ أولا أبشر، المرض يذهب بخطاياك، ثانيا أبشر بمعية الله عز وجل معك، ثالثا أبشر فإن مرضك يرفع درجاتك عند الله، رابعا عنوان محبة الله عز وجل لك، مرضك طريقك إلى الجنة. والله نسأل الله العافية، نحن نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بهذه الأمور بدون ابتلاء، لأنه ضعفاء نحن، ولكن لا قدر الله إن ابتلي العبد عليه أن يستحضر هذا الأمر لنفسه ولغيره. أيها الإخوة الكرام، قولوا لكل من ابتلاه الله تعالى بالمرض: لا تحزن، لعل الله تبارك وتعالى جعل لك منزلة لا تبلغها بعملك، فما يزال الله يبتليك بحكمته بما تكره ويصبرك على ما ابتلاك به حتى تبلغ تلك المنزلة. فلماذا الحزن إذا كل هذه البشائر ينالها الإنسان بالمرض؟ لماذا الحزن؟ وأخيرا لنكن على يقين بأن الله تعالى ما جعل عسرا إلا جعل بعده يسرا، والأمراض مهما طالت وعظمت لا بد لأيامها أن تنتهي، ولا بد لساعاتها بإذن الله أن تنجلي، ورحم الله تعالى من قال: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. من حيث الأسباب ربما تقول ما في فرج، ولكن إذا كان الله جل وعلا هو الذي قال إن مع العسر يسرا، في فرج إلا لا؟ بالله عليك في فرج إلا لا؟ والله في فرج، أقسم بالله في فرج، ولكننا نستعجل، ولكننا نستعجل. نحن بأمس الحاجة إلى أن نلتزم قول الله عز وجل: فاستقيما. الله جل وعلا وعدك باستجابة الدعاء كما وعد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال له ولأخيه هارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الفرج آت ورب الكعبة، متى؟ في الوقت الذي يريد ربنا جل وعلا. وفي الختام يقول وهب بن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة. لك شوف البلاء نعمة، إذا أنت بتريد تكون فقيه اعتبر البلاء نعمة، ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر ماذا؟ الرخاء، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء، لأنه من المحال دوام الحال. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ورحم الله تعالى من قال: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم اجعلنا من الشاكرين عند الرخاء، ومن الصابرين عند البلاء، ومن الراضين بمر القضاء، والحمد لله رب العالمين.